بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. هقرا امام حضراتكم جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل فيليبي. وهذه الرساله كتبها القديس بولس الرسول في السجن، ولكن فيها وصايا تخص قطاعات الخدمه كلها. في الإصحاح الثاني في عدد 12 بيقول: إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولاد الله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتون، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته، أصر وأفرح معكم أجمعين بهذا عينه. كونوا أنتم مسرورين أيضا معي وافرحوا معي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية بنتذكر ودعنا للمتنيح نيافة الأنبا بشوي من حوالي أسبوعين، ونتذكر خدمته وعمله ومسؤولياته. وزي ما قلت مبارح في زيارة تعزية لدير القديسة ديميانا في البراري، قلت عن الأنبا بشوي أنه كان علامة في حياة الكنيسة المعاصرة. خلال ما يقرب من نصف قرن كانت خدمته تمتد بعد تخرجه من الجامعة، وخدمته ثم رهبنته ثم اختياره كأسقف وترقيته مطرانا. عبر هذه السنوات الطويلة كان له عمل كبير متسع في مواضع كثيرة، ليس في كنيسة مصر فقط ولكن في كنائس كثيرة في العالم. بالحقيقة كان علامة في حياة الكنيسة وفي تاريخها المعاصر في 50 سنة اللي فاتوا. لكن كمان هو كان علامة في اللاهوت وفي الدراسة وفي المعرفة الكتابية وفي المعرفة الكنسية، وكان له عمق دراسي اتضح في مجالات كثيرة، سواء في حوارات الكنيسة القبطية مع كنائس العالم أو في المحاضرات التي ألقاها وقدمها باسم الكنيسة في مؤتمرات كثيرة وفي لقاءات جمعت مع كل كنائس العالم تقريبا بدون استثناء. فكان علامة في اللاهوت، وطبعا اجتهد في حياته الدراسية كشخص محب للدراسة وللمعرفة والغوص في أقوال الآباء وفي الكتابات الآبائية المبنية على كتابات أسفار الكتاب المقدس، ونعتبره واحد من أعمدة الكنيسة المعاصرة في خدمتها وفي عملها، وخدمته تشهد له وعمله، ونودعه على رجاء القيامة عالمين أن هذا التعب لا يذهب باطلاً ولكن الله يكلله بكل خير. أيضا خلال الشهر اللي فات كان لنا فرصة في زيارة رعوية لأمريكا. أمريكا متسعة وفيها عدد كبير من الأسر المصرية القبطية المهاجرة. هجرة الأقباط ابتدت في 50s كأسر كأفراد ثم كأسر، ولكن الكنيسة بدأت ترسل أباء كهنة إلى أمريكا من سنة 1968، من 50 سنة. فكان كأن السنة دي اليوبيل الذهبي لتأسيس الكنيسة القبطية في أمريكا الشمالية. وكانت الزيارة المرة دي مركزينها في إبرشية نيويورك ونيو إنجلاند مع نيافة أنبا ديفيد، وفي إبرشية أو نيو جيرسي في مقر بنسميه الأرش دايوسيز يعني الرئاسة الكنسية في نيو جيرسي، وطبعا زي ما انتم عارفين فيها كثافة عالية خالص، والمشرف عليها حاليا إلى أن يكلف أحد الأباء بمسؤوليتها برضه هو نيافة أنبا ديفيد. الحقيقة كانت زيارة مكثفة قوي وفيها نشاط كتير، وآخر زيارة عملها المتنيح البابا شنودة لهذه المناطق كزيارة رعوية كانت من 2008 يعني من 10 سنين. فطبعا خلال 10 سنين دي ظهرت كنائس كتيرة واتبنت كنائس كتيرة وازداد عدد الشعب كتير خالص، عشان كده كان فيها عدد كبير من تدشين الكنائس ووضع حجر أساس كنائس جديدة ومراكز الخدمات وعمل كبير. الحقيقة نيافة أنبا ديفيد هو الأسقف في الإبرشية الثالثة في أمريكا. أول إبرشية هي جنوبي أمريكا نيافة أنبا يوسف في التأسيس، ومعاها إبرشية لوس أنجلوس نيافة أنبا سرابيون، والثالثة كانت أنبا ديفيد في نيويورك، والرابعة كانت في نورث وساوث كارولينا نيافة أنبا بيتر، والخمسة إبرشية بنسلفانيا فيها نيافة أنبا كاراس، والإبرشية السادسة في أوهايو نيافة أنبا سرافين. يعني أمريكا دلوقتي فيها 6 إبرشيات، وكندا فيها إبرشية، وأمريكا اللاتينية فيها إبرشيتين في البرازيل وفي بوليفيا. عمل كبير ومتسع، الأباء الكهنة الخدام الخادمات الشمامسة الأرخنة، وطبعا برعاية الأباء الأسافة، عمل متسع للغاية وكبير. والحقيقة الارتباط بالكنيسة شيء مهم جدا وشيء عظيم، والكنيسة تنمو هناك نمو رائع طيب. في مجمله كل الكنائس اللي زرناها وعدنا ويا الناس وصلينا قداسات وعشيات واجتماعات كل الخدمات دهية، لكن مدى ارتباط الناس بالكنيسة ارتباط رائع الحقيقة، خاصة مع الأطفال خاصة مع الشباب، ومحبتهم في الكنيسة إلى أبعد درجة. زرنا بعد نيو جيرسي نيويورك ثم نيو جيرسي، ودي كانت الجزء الأكبر من الزيارة أو كانت هي كل الزيارة. زرنا بعد كده الجنوب في ولاية فلوريدا، نيافة أنبا يوسف كان بيحتفل بمرور 25 سنة على تأسيس الإبرشية. أنبا يوسف اترسم أسقف عام وراح الإبرشية سنة 93، ثم سنة 95 جلس على الإبرشية. إبرشية أنبا يوسف واخد تقريبا الجنوب 11 ولاية، فوياه عمل كبير جدا، وعلى رأيهم هناك بيقضي معظم وقته في الطيران من بلد لبلد ومن دير لدير ومن خدمة لخدمة. ختمنا زيارة رحنا منطقة سان فرانسيسكو، وعشان تبقوا متخيلين وياي عرض أمريكا كده الطيران حوالي 6 ساعات، وفي الناحية الشرقية لنا مقر الرئاسة الكنسية في نيو جيرسي، وفي الناحية الغربية لنا مقر آخر للرئاسة الكنسية هناك بيخدم مجموعة من الكنائس زي ده ما بيخدم مجموعة من الكنائس. كان في فرصة لقاءات مع الأباء الكهنة، لكن من الحاجات المهمة ان احنا عقدنا المؤتمر الثاني لخدمة أرض المهجر، وده مؤتمر مهم بيجمع قطاعات الخدمة كلها، وعايزكم تبقوا واخدين بالكم المؤتمر ده بنعمله كل 3 سنين. عملناه سنة 2015 في مصر و2018 في أمريكا. وإذا أراد ربنا وعشنا في 2021 يبقى في مصر سنة في مصر وسنة أو مرة في مصر ومرة خارج مصر. لكن المؤتمر ده أهمية الحضور فيه شيء مهم جدا. يعني في أباء أسقف كبار اللي خدمتهم لها سنين وأباء أسقف لسه جداد. في أباء كهنة كبار وأباء كهنة جداد. في شمامسة كبار وشمامسة مبتدئين. في خدام كبار وأيضا كده. وفي خادمات كبار وصغار. بحيث أن بنقعد نرسم ونخطط ونحط بلان لعمل الخدمة خلال السنوات الجاية. كان مؤتمر رائع وشارك فيه عدد كبير من الأباء، كل الأباء، وكمان الأباء من البلاد الناطقة بالإنجليزية اللي هي English speaking countries. يعني إنجلترا نيافة أنبا أنجيلوس كان موجود، ونيافة أنبا مصائيل، ومن أستراليا نيافة أنبا سوريال، وبالإضافة للأباء الأسقفة اللي في أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية. كان مؤتمر مهم جدا لأن بيه بنقدر نرسم ملامح الخدمة في السنوات الجديدة اللي جاية، والخدمة تنمو بصورة طيبة. أنبا ديفيد كان هو المنسق لهذه الزيارة اللي استمرت شهر، وزي ما قلت لكم زيارة كانت مكثفة للغاية، ووقتها كان القد بالضبط، ولو كانت تريحنا الجدول شوية كان زماننا قعدنا 2-3 شهر. لكن نشكر ربنا يعني انها تمت في الوقت ده، وكانت فرحة كبيرة ان احنا نشوف ابنائنا في الكنائس ونشوف الخدام، نشوف الاباء الكهنة، ونتقابل مع الاباء الاسقفة. وكان ويانا 2 من الاباء الاسقفة و2 من الاباء الكهنة، فكانت فرصة للتواصل، وده شيء مهم جدا لان امتداد الكنيسة لغاية الغرب ونموها يحتاج باستمرار ان الكنيسة الام تبقى متواجدة معاهم على الدوام. طبعا مصر عشان يبقى عندنا فكرة مهمة جدا، مصر البلد الوحيد اللي ذكر 700 مرة في الكتاب المقدس. مصر والمصريين 700 مرة. فمصر تمثل القلب، القلب هي مش مجرد هي الكنيسة الأولى أو هي الكنيسة القديمة أو الكنيسة الأم، ده هي القلب. فالكنيسة سواء تمتد شرق أو غرب، تمتد في الشمال أو في الجنوب، مش ممكن تستغنى عن القلب. القلب هنا في مصر وده الحقيقة الملاحظ هناك، لدرجة أنها ما كنت أتكلم ويا الشعب مجرد أجيب سيرة مصر، مجرد أجيب سيرة يروحوا مسقفين أول حاجة، وبعدين وأنا ماشي بعد ما سلمت عليهم وبنقول لبعض باي باي كده يقولك سلم لي على مصر، فهم بيسلموا عليكم يعني. قبل ما ندخل في تأمل هذه الليلة بنرحب بوجود الوفد الألماني السويسري بمجلس الكنائس العالمي، الدكتور القس ثروت قادش ممثل عن الكنيسة الإنجيلية بألمانيا، والدكتور القس أندرياس هيرمن رئيس المسكونية والحوار بألمانيا، ومعهم وفد من الأحباء وبصحبة الأب الدكتور كميل ويليام عضو مجلس كنائس مصر. بنرحب بيهم وبزيارتهم وجودهم ويانا. عايز أتكلم وياكم النهاردة في تأمل عن الأسرة أيقونة الكنيسة، لأن وجود الكنيسة سواء بره أو جوه هي وجود الأسرة المرتبطة بالكنيسة، هو صمام الأمان لتوالي الأجيال. الأسرة أيقونة الكنيسة، والحقيقة العنوان ده مش بتاعي، العنوان ده اللي كتبه هو القديس يوحنا ذهبي الفم. زي ما بنحط في الكنيسة أيقونات، دي أيقونات معلقة على الحائط وقديسيها سبقون على السماء. فأنتم الموجودين هنا كل واحد ينتمي إلى أسرة، فالأسرة هي زينة الكنيسة وهي أيقونة الكنيسة. طبعا الأسرة لها تأثير كبير جدا على المجتمع اللي هي عايشة فيه، والأسرة هي الكيان الكبير اللي بتقدر تعبر عن بناء المجتمع، مجتمع سواء كنيسة أو مجتمع البلد اللي الناس عايشة فيه. إزاي الأسرة ننظر إليها أنها أيقونة الكنيسة؟ أول حاجة في الأسرة المسيحية وحدتها وتماسكها. الأسرة المسيحية تعتمد على وجود المسيح فيها، ولذلك بنقول عن الأسرة أن الأسرة أيقونة شاهدة للمسيح. خذوا بالكم التعبير المهم ده، الأسرة أيقونة وهذه الأيقونة شاهدة للمسيح. إحنا بنؤمن أن الأسرة رابطة ثلاثية، فيها المسيح، فيها هو، وفيها هي، وليست رابطة ثنائية فقط. ولأنها رابطة ثلاثية زي ما بيقول الكتاب، اثنان خير من واحد، والخيط المسلوس لا ينقطع سريع، مسلوس يعني اللي متضفر ثلاثة. فالأسرة أيقونة شاهدة للمسيح، ده عمل الأسرة. احنا مش بنتجوز عشان يبقى عندنا عيال وأسرتنا تكبر وانتهت القصة، لا، الأسرة في المفهوم المسيحي هي شاهدة للمسيح، هي كيان يسكنه المسيح. والأسرة أيضا وحدة حب أو كيان حب. أي طفل صغير هيتوصل له رسالة الحب إزاي؟ هي أولا من الأسرة. فالأب والأم قلت لكم كيان ثلاثي، المسيح وهو وهي، بياخدوا من حب المسيح ويقدموه لبعضهم ويقدموه لأبلتهم وبناتهم فيما بعد، كيان حب. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه، يلتصق بامرأته، يصير الاثنان جسدا واحدا، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، ويعيش الكيان ده، بنسميه الكيان الزيجي، كيان جديد ربما احنا مش شايفينه بعينينا، لكن لما بنقابله يقول انا زوج، يعني كأنه اتنين في واحد، ونقول عليها زوجة. وهذا الاتحاد الزيجي هو الاتحاد بحضور المسيح فيه. عشان كده الأسرة هي الأيقونة الشاهدة لعمل المسيح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان الأسرة أيقونة مدشنة بالكنيسة. تعرفين الأيقونات اللي في حامل الأيقونات او اللي في المسبح او اللي في الكنيسة، بندشنها ان احنا نرشمها بزيت الميرون، فتصير أيقونة مدشنة. مدشنة يعني مخصصة، مكرسة. فالأسرة هي أيقونة مدشنة بالكنيسة. في الترنيمة الحلوة اللي كلنا بنحبها نقول كنيستي كنيستي كنيستي، هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. كلمة أمي، هي أمي، بتعني ثلاث أشياء. تعني نمرة واحد إن أسرتي اتولدت في الكنيسة، كل واحد فينا أسرته اتولدت في الكنيسة. يعني بابا وماما لما عرفوا بعض ثم اتخطبوا ثم تزوجوا، كل ده تم في الكنيسة. فالأسرة اتولدت جوه الكنيسة. ومن الطقوس الجميلة في الكنيسة المقدسة ان يركع العريس والعروسة قدام المذبح، يركعوا في الصلوات ونهاية الصلوات الإكليل، وبعدين يستديروا وينطلقوا من المذبح ويروحوا على البيت الجديد. فكأن محطة الانطلاق هي المذبح. فالأسرة اتولدت جوه الكنيسة، اتولدت من المذبح. نمرة اتنين، ان انا كل شخص فينا اتولد من خلال سر المعمودية، فعشان كده الكنيسة امي. يبقى هي امي اولا لان اسرتي اتولدت فيها، هي امي لان انا اتولدت فيها، هي امي كمان لاني تثبت من خلال زيت الميرون، خلال سر الميرون او الكونفيرميشن. ثبت جوه الكنيسة، بقيت عضو، اتزرعت، بقيت عضو في الكنيسة الحية. فالكنيسة الأسرة أيقونة مدشنة. اوعوا تفتكروا ان الكنيسة تجوز اتنين وتسيبهم، ابدا. ده هي تزوج الاتنين وتفضل في رعاية هذه الأسرة بامتداد حياتها، مرة بصلاة الحميم، مرة بالمعمودية الأبناء، مرة بالمرافقة في ظروف الحياة المتعددة، مرة بالافتقاد، مرة بالحياة الروحية، عملية مستمرة. فالأسرة مدشنة، أيقونة مدشنة بالكنيسة. عشان كده تصير الأسرة مدرسة. الأسر اللي هجرت برا واللي شفناها، من حاجات الممتعة جدا اللي رأيناها أطفال صغار في عمر 7 و8 و9 سنين ومجموعات كبيرة واقفين يصلوا أبانا الذي باللغة القبطية. تعرفين هناك دايما يتناقشوا، نصلي عربي، نصلي قبطي، نصلي إنجليزي، نصلي لغة. يعني الحكاية دي عندهم مصارة دايما. أطفال صغار بيرددوا، ومش في كنيسة واحدة، في كنائس كتيرة، يقولوا ومجموعات في فصول للتعليم، الكنيسة الأسرة مدرسة، مدرسة بنتعلم فيها. زي ما واحد كده يفتخر يقول أنا خريج مدرسة كذا أو خريج جامعة كذا، أنا خريج أسرة كذا، الأسرة اللي علمت. ولذلك يا إخوتي مسؤولية الأسرة مسؤولية فائقة وليس عبثا. إن السيد المسيح أول معجزة يعملها تكون في عرس قانا الجنيف، تكوين أسرة. ما يعني ما جاتش كده من غير ترتيب. ده هو مسيحنا يقصد إن الأسرة هي الأساس في تكوين أي إنسان. ولذلك جعل معجزته الأولى هي عرس قانا الجليل. الأسرة مدرسة. طب مدرسة في إيه؟ مدرسة فيها 3 علوم رئيسية. أول علم هو علم الصلاة، إنجاز التعبير يعني. هي مدرسة صلاة، بنتعلم الصلاة جوه الأسرة. ببقى في غاية الفرح لما أشوف أم كده شابة شايلة ابنها الصغير أو اللي عمره سنوات قليلة وبتقول له ارشم الصليب لسيدنا. طب قول أبانا الذي، والولد يبتدي يرشم الصليب وأحيانا يلخبط وأحيانا يقول أبانا الذي في السنوات، مش كده برضه، بدل في السماوات، مش قادر يميز الميم من النون. عايز أقول لك إنها مدرسة صلاة. يا بخت الإنسان الطفل الصغير اللي ينشأ في بيت ويشوف أبوه وأمه بيصلوا، يا بخته، يا بخته. إن يطلع الطفل مش يقولوا له صلي، لا، من غير ما يقولوا له يشوفهم كل يوم بيقفوا هما الاثنين بيصلوا، يا بخت هذا الإنسان. هذه نعمة، هذه بركة، هذه مدرسة ناجحة. فأولا هي مدرسة صلاة الأسرة، والصلوات بقى عبر تيجي مشكلة يلا نصلي، يجي موضوع فرحنا يلا نقف نشكر ربنا فيه، يجي مناسبة قديس يلا نعمل تمجيد صغير لهذا القديس أو القديسة، مدرسة صلاة. العلم الثاني في هذه المدرسة هو علم الإيمان، وأنا أعرف ربنا إزاي إلا من خلال أسرتي، من خلال ما يقوله أبي وتقوله أمي وقوله أخوتي الأكبر مني، أعرف يعني إيمان. ما هو الإيمان ده هنعرف هنستلمه إزاي. تصور بقى لما تيجي أم ولا أب يقولوا ابنهم طب نصلي ونشوف ربنا هيعمل إيه، أو نصلي ونشوف ربنا هيجيب لنا إيه. أحكي لكم حكاية وإن كانت خارج نطاق الأسرة لكن هي في الأسرة الكبيرة. في ملجأ من الملاجئ اللي بيربي أطفال وبتسميهم بالضيافة، كان المكان بتاعهم بقى ضيق قليل صغير عليهم، الأولاد بيكبروا هما محدود المكان، فراحوا للأب الأسقفي يطلبوا منه قالوا عايزين مكان كبير، فقال لهم صلوا. فالولاد هم بيصلوا صلوا قالوا ايه يا رب ادينا بيت كبير بجنينة، بيتشرطوا على ربنا، واخدين بالكم؟ يا رب ادينا بيت كبير بس في جنينة. هم الاول لما طلبوا عايزين بيت كبير بس، لكن حطوا طلب اخر يكون بجنينة. بعد وقت مش طويل ازاي ربنا يرتب لهم بيت بجنينة، ومش بيت واحد يبقوا بيتين وجنينة واحدة يبقوا جنينتين ومكان كبير؟ نتيجة الصلاة والإيمان. الإيمان ما هو الإيمان هو اللي بنثق فيه أن الله يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يدبر الأمر بصورة إحنا ما نعرفهاش. ده العلم الثاني، علم الإيمان. صور كده لما تيجي الأم ولا الأب يقولوا لابنهم أنا هصلي لك عشان أنا عارف المادة اللي أنت هتذكرها دي مادة صعبة، لكن أنا هصلي لك، وثق كن عندك إيمان إن تعبك ده مش هيضيع. مدرسة إيمان. العلم الثالث، قلت العلم الأول الصلاة، العلم الثاني الإيمان، العلم الثالث الخدمة. في بيت متأسف في التعبير اللي هقوله أناني، وفي بيت منفتح، منفتح على الآخرين من خلال الخدمة، وانفتاحه على الآخرين بيعلم ولاده وبناته ما هي الخدمة، يعني ايه خدمة. والخدمة بتبتدي من أصغر شيء ممكن يعمله، يعني أعرف البعض لما يجي يقدم المصروف لابنه أو بنته يقدم له المصروف يوم مدارس الأحد، عشان اليوم ده يقدر يضع من هذا المصروف في صندوق مدارس الأحد. تصور أسبوع وراء أسبوع بيتعلم، بيتعلم يخدم إزاي، إنه مجموعهم وهم صغيرين كده يجمع أي مبلغ صغير علشان يجيب كذا أو يخدم بيه كذا. يقول لك احنا نازلين نشتري حاجات المدارس، المسطرة والمنقلة والقلم والأستيكة والحاجات البسيطة ده، يقول لك احنا عايزينها اتنين. يقول له ليه؟ يقول لك علشان انا اعرف صاحبي زميلي اللي في المدرسة في الحتة الفلانية امكانياته ضعيفة، ازاي اقدر اساعده. افكار. فنتعلم الخدمة في الأسرة. إذن الأسرة التي هي أيقونة مدشنة بالكنيسة هي مدرسة بنتعلم فيها الصلاة والإيمان والخدمة. طبعا دي العناوين العريضة، بنتعلم فيها الصلاة والإيمان والخدمة. الأسرة مش أيقونة، أيقونة الكنيسة شاهدة للمسيح أو مدشنة بالكنيسة، لا، ده الأسرة كمان أيقونة قدوة لأعضائها وقدوة للمجتمع. من الحاجات الجميلة في مجتمعاتنا الشرقية يقول لك أنت من عيلة مين؟ يقول لك عيلة فلان، يقول لك يا دي عيلة ناس صايبين، أو العيلة الفلان ده ناس أصلة، أو العكس يتقال حاجة تانية. الأسرة قدوة لأعضائها، هي أيقونة، زي بالضبط الأيقونات اللي بنحطها في حامل أيقونات قدامنا. مجرد أحط أيقونة أمنا العذراء هي قدوة لينا، يعني أشوف الأيقونة هدوءها جمالها ودعتها صمتها صلواتها، وكل ده قدوة. فالأسرة أيقونة الكنيسة هي قدوة، قدوة نموذج، نموذج. وكتير قوي من الأسئلة يمكن كلكم يعني اختبرتوا الاختبار ده، تيجي تسأل ولد صغير نفسك تطلع ايه؟ يقولك زي بابا، عايز اطلع زي بابا في العلم بتاعه او في المهنة اللي بيمارسها. قدوة. هديلك مثال قوي جدا، القديس ماري مرقس امه مريم. لما نقرأ في سفر الأعمال ونقرأ في سفر إنجيل لوقا ونقرأ عن القديس ماري مرقس، إيه الشجاعة دي اللي خلته يروح من ليبيا يتعلم في فلسطين ويرجع ليبيا ويروح روما ويرجع ليبيا، وبعد كده يجي يبشرنا هنا في مصر، وبعدين لما يدخل مصر يدخل من الساحل الغربي مشوار كبير جدا وفي وسط صحراء. ايه الايمان ده؟ امه كانت خادمة وامه كانت سخية في العطاء، اتعلم منها، والقدوة اللي شافها في امه طبقها في حياته وجعلته يبقى كاروس بلادنا مصر. نسمع عن القديس تيميساوس تلميذ بولس الرسول يقول له الايمان الذي سكن في جدتك وفي أمك، جدتك لوئيس وأمك أفنيكي. يعني تيميساوس كان حلو إزاي؟ شاف قدوة قدامه فصار بهذه الصورة. مرة من المرات من مثلا 20 سنة كنت بزور بلد من بلاد التلج، وبعدين عندهم الطاقة بيحسبوها، فروحنا نزور البيت اللي فيه الأسرة دي اللي هنفتقدها. فالبيت 3 أدوار، فلقيته منور كل البيت واحنا هنقعد في الدور الاول. فبقول له ليه منورين 3 أدوار؟ ما كفايه دور واحد هنقعد فيه. قال لي لا، ابويا علمني ان لما يجي سيدنا يزورنا لازم ننور البيت كله، نوع من التعبير عن الفرح او السرور يعني. ابويا علمني، مع انه هو سايب مصر بقاله 30-40 سنة وضروري يتعلم الحكايه دي وهو صغير. قدوة. القدوة هي أيقونة مدشنة وقدوة، وقدوة قدام أعضاء. بس الأسرة ككيان بيتعرض لضعفات كتيرة قوي، بيتعرض لحروب، وكيان الأسرة بالذات في بلاد المهجر باعتبار أن بلادنا هنا بلاد شرقية والمهجر بلاد غربية. شرقية يعني من العالم القديم اللي هي أسيا وأفريقيا وأوروبا، وغربية اللي هو العالم الجديد اللي هي أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا. ففي بيئة شرقية وفي بيئة غربية، ودول بيفكروا بطريقة ودول بيفكروا بطريقة. لكن صمود الأسرة وتقويتها ودائما ارتباطها بالكنيسة، زي ما بذكر لحضراتكم في الكنائس اللي زرناها، الشباب اللي شفناه، شباب يفرح، الشمامسة، الأطفال، الأسر، الأباء والأمهات. عملنا لقاء مع المهاجرين الأول اللي هاجر. واحد يقول لي أنا هاجرت 63 و65 وسنوات زي كده، وبداية الأب كاهن وياهم من 68. أول حاجة بتواجه الأسرة قضايا الأحوال الشخصية والمشكلات التي تحدث. ونسمع بقى عن كلمة اسمها كلمة الطلاق، ودي كلمة مش في الكنيسة، أو يعني هذه الكلمة محدودة للغاية بحسب وصية الإنجيل، لكن يوجد عند البعض جهل بقدسية سر الزيجة. سر الزيجة ده اللي بيجيب لنا قديسين. هو مريمينا وقديسة دميانة دول جم منين؟ مش جم من أسر مقدسة؟ الجهل بقدسية سر الزيجة ده تحدي. التحدي الثاني اللي بتواجهه الأسرة قضايا العفاف، النقاوة. وقضايا العفاف ده هي نظرة الوقار للأسرة، للمرأة، للرجل، للجنس. القضايا ده هي مع المجتمع المفتوح في بلاد كتيرة بيتخدش، بتتجرح. يعني ايه وقار ويعني ايه احتشام بمفهوم المسيحي، وازاي ان صورة الانسان تبقى صورة معبرة عن نقاوته، ازاي علاقاته تبقى علاقات نقية. ده نوع تاني من التحدي اللي موجود. نوع التالت تحدي الايمانيات. تعرفين في مشكلة بانتشار الالحاد في العالم كله، وانه يعتمد على العقل. زمان كانوا يقولوا ربنا، وقبل ربنا كان فيه الأوثان، عبادات الأوثان قبل ما الإنسان يعرف الله. فالأوثان وبعد كده عرفوا الله، وبعد كده تمردوا على الله من خلال العقل. وحاليا في العالم بيعيش الإنسان بإله اسمه المزاج. أنا مزاجي كده، كل واحد بمزاجه. فقضايا الإيمانيات الإيمان القوي. لكن الحقيقة كنائسنا في الخارج تتمتع بفضل الرعاية وعمل الأباء واهتمام الخدام بوجود الإيمان الحي. عمل قضايا الإيمانيات دي برضو مشكلة. نوع رابع من التحدي اللي موجود اللي هي التقاليد. تعرفين احنا في الشرق عندنا تقاليد معينة، في الغرب في تقاليد تانية، وازاي نقدر نعمل عملية توفيق ما بين هذه التقاليد. يعني مثلا لما ندخل الهيكل او ساعة ما نسجد قدام الهيكل اقبل الستر واعتبره كأنه ثوب المسيح. ده مفهومنا وده التراديشنز بتاعنا، التقاليد بتاعتنا. عشان تشرح دي للأجيال اللي نشأت هناك، زي الطفل الصغير اللي حضر فصل مدارس الأحد وحكوله حكاية عبور موسى النبي البحر الأحمر. فلما رجع البيت ماما بتسأله خدتوا ايه يا حبيبي النهاردة؟ قال لها خدنا درس هندسي. قالت له هندسي ازاي يعني؟ قال لها الحقيقة موسى النبي كان عايز يعدي البحر، فجاب المهندسين المعماريين والإنشائيين واتفق على كميات الزلط والرمل والحديد، وجاب حديد كويس وقال لهم اعملوا لي كوبري. فأمه قالت له هم قالوا لك كده في مدارس الأحد؟ قال لها لا، بس أنا لو قلت لك اللي قالوه لي تتحكي، تفتصي على نفسك من الضحك. واخدين بالكم؟ هو مش مصدق اللي اتقال له، لأن عقله يفكر بطريقة علمية. فده تحدي بيواجه الأسرة، بيواجه الأسرة في تربية أبنائها. الخلاصة أننا نحتاج أن تكون كل أسرة فيها خمس صفات رئيسية. أولا أسرة مترابطة، والترابط لا يأتي إلا بالحب. بالحب، طالما الأسرة فيها هذا الحب العامل هي أسرة مترابطة خالص. نمرة اتنين نحتاج الأسرة أن تكون أسرة عفيفة نقية، والنقاوة أيضا لا تأتي إلا بالحب. أسرة نقية، لأن الإنسان عندما يحب المسيح لا يستطيع أن يفرط في هذا الحب، ما يفرطش في حب المسيح بأي شكل من أشكال الخطأ. حاجة التالتة، نحتاج الأسرة المؤمنة ذات الإيمان القوي، إيمانها بحضور المسيح. بعض البيوت تخصص كده ركن صغير في البيت، قول الركن ده بتاع المسيح، ده الركن اللي بنقف نصلي فيه، ده الركن اللي بنتقابل فيه مع المسيح. نحتاج الأسرة التي تعبر عن الإيمان أمام أبنائها. نمرة أربعة، نحتاج للأسرة المعتدلة. في أب وأم يبقوا متطرفين في فكره، سواء تطرف يميني أو شمالي. الأسرة المعتدلة في التربية، يعني مثلا لو ماما قعدت تقول لابنها يطلب منها حاجة تقول له لأ، بعد يومين يطلب حاجة تانية تقول له لأ، تيجي بنتها تطلب حاجة تقول لها لأ، فكل ماما ما عندهاش غير كلمة لأ. درجة مرة بنت جت قالت لي، شابة بنت صغيرة كده في إعدادي، جت قالت لي احنا مفروض نغير اسم ماما. نغيره ازاي يعني؟ قالت لي يعني شيل اسمها ونحط كلمة لأ، يبقى ماما دي لأ. طبعا مش معقول، برضو الأم لازم تبقى معتدلة. لو قالت مرتين ثلاثة لأ، المرة الرابعة تخليها آه، بطريقة كده حكيمة، عشان تقدر تعتدل في تربية أبنائها الأم والأب. نحتاج أيضا إلى الأسرة الدافئة. في أسر كده، وسامحوني يعني في التعبير اللي أقوله، في أسر تدخلها تحس إنك داخل تلاجة، فيها برود، وفي أسر تحس بالدفء الأسري، دفء العلاقة الأسرية، دفء الأسرة بين هو الأب والأم والأبناء والبنات، في كده ترابط، في هارموني، في توافقية، في حب في هذه الأسرة. نحتاج هذه الصفات الخمسة في الأسرة: أسرة مقدسة، مترابطة، أسرة عفيفة نقية، أسرة مؤمنة وإيمانها يتحول إلى خدمة، أسرة معتدلة في كل حاجة، وأخيرا أسرة دافئة. وكل هذه لا يتم إلا من خلال الحب. وجود الحب جوه البيت هو الذي يجعل الأسرة أيقونة الكنيسة. إحنا بنصلي أن تكون أسرنا وتربوا أولادكم وبناتكم والشباب والشابات على هذه المفاهيم، أن الأسرة هي أيقونة الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.
أمين. الليل ويادك سابت ريكيك يمن إبماتك إكريك سوسي ونسوي ونهار لنو شبور إنكو إمجيو بن شوي سيزوز بخريس Sodiamono na 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 kichit karis Moses dimeto ibin dimeti sedek. Begadet sud ben David sovienti Solomon. Sozaviare bon krepta oerat fim ben yodit tayot inar sherif sebaba vata wadros. Nodin det beveda grojen nostro nosnan missionum benim ansionere ni corin Toe mere soserie con te cane novinane vol genoe din gadav neste na
kriele son
ليترأف الله علينا وباركنا وزر وجع علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين وليت الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة بركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي.
أمين سيسو
أيها المسيح إلى هنا يا ملك السلام أعطينا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على زنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.